بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المشاهدين والمشاهدات، أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم، يسعدني ويشرفني أن أبدأ معه حول هذه الأسئلة حول الأيام العشر من ذي الحجة. فضيلة الشيخ، هذه الأيام فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأيام، فما فضلها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا دليل على أن عشر ذي الحجة يفضل فيها العمل الصالح على غيرها من الأيام، سوى ما ذكر من التفصيل في التفاضل بين ليالي العشر الأخيرة من رمضان أو أيام عشر ذي الحجة. ولعل الصواب ما ذكره أهل العلم من أن نهار أيام عشر ذي الحجة أفضل، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، وبهذا تجتمع الأدلة. في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، دليل على مطلق العمل الصالح. أن كل العمل الصالح يشرع في هذه الأيام العشر، والعمل الصالح بابه واسع، من صلاة وصيام وتصدقات ودعاء وقراءة قرآن، وكل ما يمكن عمله في هذه الأيام. عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر كما في صحيح مسلم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم عشر ذي الحجة، وهذا لا يعني عدم مشروعية الصيام، بل الصيام من ضمن العمل الصالح الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: والسنة القولية أبلغ من السنة الفعلية، لأن السنة القولية لا يعتريها التخصيص الذي يعتري السنة الفعلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما علم من حاله في أحيان كثيرة أنه قد يترك العمل مخافة أن يفترض على أمته. وكم من الأحاديث التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. إذن عدم صيامه عليه الصلاة والسلام لعشر ذي الحجة حتى لا يظن أن صيامها فرض،
كما ترك العمرة في رمضان صلى الله عليه وسلم،
هذا وغيره أيضا. مثل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ومثل كون عليه الصلاة والسلام في رمضان قام بعض الليالي ثم ترك القيام خوفا من أن يفترض هذا على أمته عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن يكثر من العمل الصالح في هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. والعمل الصالح كما قلت بابه مفتوح، ومن العمل الصالح التكبير الذي ورد في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. والتكبير في هذه العشر مطلق، إلا إذا جاء فجر عرفة فإنه يكون مقيدا، يعني في أدبار الصلوات إلى آخر أيام التشريق. كذلك أيضا من العمل الصالح الذي يشرع في هذه الأيام الأضحية. ومن أراد أن يضحي فإن عليه أن يتنبه إلى أنه إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. وأنصح إخواني بعدم التأثر بما يثيره بعض طلبة العلم من ذكر علة لهذا الحديث لأن هذه المسألة لا تستوعبها عقول العامة. والحديث في صحيح مسلم وصحيح مسلم مر عليه عدد من أهل العلم، فما وجدنا أحدا من أهل العلم الذين تعقبوا صحيح مسلم كالدارقطني وبن عمار الشهيد وغيرهما علوا هذا الحديث، وهذا يعني موافقتهم على تصحيح هذا الحديث. أما مسألة المناقشات العلمية التي ترد بين طلبة العلم فينبغي أن لا تؤثر على ترك مثل هذه الفضيلة أو مثل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ من أراد أن يضحي شيئا من شعره وأظفاره وبشرته أيضا حتى يضحي، والله تعالى أعلم.
فضلت الشيخ، يعني ربما نعود إلى الأضحية في سؤال آخر، ولكن يعني هذه الأيام هل هي المقصودة في قوله تعالى الليالي العشر؟ وكذلك هل يدخل يوم عرفة في الليالي العشر، ويدخل كذلك يوم العيد اليوم العاشر لأنهم عشر؟ ولكن بعد أن نأخذ اتصال معنا الأستاذ أبو بكر السودان. السلام عليكم. تفضل حضرتك.
بالنسبة لقوله جل وعلا والفجر وليال عشر، قيل إنها عشر ذي الحجة، وبالنسبة ليوم النحر الذي ورد في فضله قوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم إنه أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ولما يحصل فيه من إكمال الحجاج لحجهم ورميهم لجمارهم وتحللهم وذبحهم للهدي والأضاحي، فهو يوم النحر وهو يوم عظيم عند الله جل وعلا.
طيب فضيلة الشيخ، يعني هنا إشكال، إذا قيل أن هذه هي الليالي العشر، طب كيف تفضل ليالي رمضان العشر الأخيرة؟ يعني العلماء قالوا أن النهار نهار هذه الأيام أفضل من نهار الأيام العشر من آخر رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. فإذا كانت هذه وليالي العشر والله يقسم بها وبفضلها،
قسم الله جل وعلا بفضل الليالي العشر، لا يعني أنها أفضل من العشر الأواخر من ليالي رمضان، بل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأما نهار ذي الحجة فهو أفضل من العشر من أيام العشر من رمضان.
أحسنت فضلت الشيخ. طب معنا اتصال فضلتك الأستاذ مصطفى المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بالله عليك أبغاك الشيخ.
تفضل معك.
السلام عليكم الشيخ، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله.
بالله عليك عندي سؤال عائلي شوية. أنا كنت كلمتكم قبل العيد تقريبا في رمضان.
تفضل.
أنا قلت لك زوجتي متخصصة مع أختي ومع الوالدة.
نعم.
وبعدين الحين أنا عاوز أروح إجازة في العيد، والمدام في بيتهم، الزوجة في بيتهم عند أهلها. لما قلت لها يعني تروحي البيت، قلت لك لا أنا مش رايحة. يعني بالله عليك مش عامل أنا الحين الوالدة، ما عاوز أخلي الوالدة حالة صراحة. بالله عليك أبين يا شيخ، بالله عليك.
ما فهمنا منك يا أخي مصطفى.
كيف؟
ما سمعنا كلامك جيدا
حضرتك. يعني وضح السؤال، ايه المطلوب بعد اذنك؟
بالله عليك انا بقول لك الحين زوجتي مخصمة مع اختي والوالدة.
زوجتك مخصمة مقاطعة والدتك واختك؟
يعني والدتي شوية يعني، بس اختي اللي مع المشكلة، مع اختي مخصمين كده. وانا كلمتكم في رمضان على الموضوع هذا، والحين انا عاوز اروح اجازة. سمعني يا شيخ؟
طيب ايوه. وبعدين؟
وزوجتي في بيتهم عند أهلها. ولما الحين قلت اتصلت بها قلت لها تروحي البيت يعني اللي عندنا البيت الوالدة، قلت لك لا أنا مش عاوز أروح. وبالله عليك أنا مش عارف أتصرف. أنا قلت لها مش حسيب الوالدة وأروح أعزي برا، يعني مش في مكاني أصلا.
يعني زوجتك رفضت تروح عند والدتك وأختك؟
بيت أهل يعني.
وأنت أنت ساكن أصلا في بيت أهلك؟
أنا ساكن مع الوالدة، مش عاوز أروح هي لوحدها بس. يعني عندي اخوان اثنين، واحد في السعوديه واحد يعني هنا في المغرب، بس برضه بعيد مع زوجته، الولد الوحده بس كبيره.
حاضر.
وانا صراحه بعمل بالقران يعني بوصيه ربنا على الوالدين.
حاضر يا اخي، جزاك الله خير. الاستاذ عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يشرع الاضطباع والرمل في طواف الوداع؟ هل يشرع ذلك في طواف الوداع؟ والسؤال الثاني، هل ثبتت هذه الفتوى عن ابن باز رحمه الله عليه؟ سئل عن الماء المقروء عليه بالقران ان يظهر في دورة الاستقبال، قال لا باس بذلك لانه مجرد قراءه، هل هذه الفتوى ثابته عن ابن باز رحمه الله عليه؟
حاضر،
مفهوم؟
تمام مفهوم. في سؤال ثاني؟ ثالث؟
مفهوم؟
تمام تمام.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأيام العشر يدخل فيها يوم العيد؟
يدخل فيها تغليبا.
نعم. أيوة.
إيه لكن
لا يصح.
يختلف. إيه يختلف الحكم في بعض العبادات.
نعم.
فمن حيث الفضل هو يدخل فيها بل هو أفضلها. لكن من حيث مثلا الصيام لا، لا يجوز أن يصام يوم العيد وهكذا. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا. الأستاذ أحمد الجزائر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار في الحج. هل يفهم الآية بأن خارج الحج يجوز الرفث والفسوق في الحج بغير الحج؟
العفو. طب شيخنا، يوم عرفة أكيد له مزية خاصة، فحدثنا عن يوم عرفة.
يوم عرفة بلا شك أنه يوم له فضله، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل صومه وأنه يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا اليوم هو اليوم الذي يحرص الحجيج على الدعاء فيه، لأن ساعاته وأوقاته ثمينة جدا، لأنها ترتجى فيها إجابة الدعوات بإذن الله تعالى. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك اليوم وماذا صنع فيه، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا منذ أن وطئت قدماه عرفة على أن يكون متجها إلى ربه بقلبه وقالبه. فكان صلى الله عليه وسلم واقفا عند الصخرات إلى أن غربت الشمس وهو يدعو ربه جل وعلا. ومما لا شك فيه أن الوقوف الطويل الذي كهذا الوقوف يشق على الإنسان، إلا الإنسان الذي تعلق قلبه بربه فلا يدري عن مضي هذه الساعات وعن مضي هذه الأوقات. وهذا أمر يجده كل واحد منا إن انشغل بشيء يحبه ويتسلى به، فإنه يرى أن الوقت يمضي سريعا. لكن من ثقلت عليه العبادات فإنه لا يشعر بهذه الحلاوة التي كان يجدها المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجدها الصالحون من أمته وغير أمته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا اليوم الفاضل ينبغي أن يحرص فيه على احتبال هذه الأوقات في الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله جل وعلا، لعل الله جل وعلا أن يرحم ويغفر ويستجيب هذه الدعوات التي يتوجه بها الناس في هذا اليوم. كذلك أيضا في بالنسبة لغير الحجيج فإنه يشرع لهم أن يصوموا يوم عرفة للفضل الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحتسب أو يحتسب على الله جل وعلا أن يكفر صوم يوم عرفة السنة الماضية والسنة الباقية.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. معنا أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك.
يعطيك العافية يا شيخ، عندي سؤال.
نعم تفضلي.
شو اسمه ده، أنا كنت حابة على أسأل عن الصلوات، يعني الحمد لله ما أتأخرها، بس يعني يكون يعني راح علي وقته يعني تقريبا يعني شيء بسيط، مو يعني شيء كثير.
أيوه.
فهل هذا علي شيء؟ يعني دحين مع الحمل وزي كذا يعني. والسؤال الثاني كمان بأسأله، إنه يعني أقدر أصلي الوتر بعد العشاء على طول ولا لازم يكون على الساعة 3؟
تمام. شيخنا، صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصيام عرفات يكفر سنة وسنة، فهل يتعمد أو إذا تعمد الإنسان أن يأتي بهذه المعاصي سواء كانت كبائر أو صغائر ثم يأمل أن تغفر له هذه الآثام وهذه المعاصي في مثل صيامه لعاشوراء ويوم عرفة بتعمد، يعني يأتي هذه ويأمل أن تغفر له الكبائر، هل تغفر هذه الأيام صيامها أقصد هذه الكبائر؟
هذا من سوء الظن بالله جل وعلا.
نعم.
ومن عدم الفقه في الدين في مسألة الإصرار على فعل المعاصي. بالنسبة للكبائر فإن مكفرات الذنوب كالصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج وغير ذلك من مكفرات الذنوب، إنما تكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر على الصحيح إلا بالتوبة. إذن الكبائر مستبعدة، بقينا في الصغائر والإصرار عليها أو مثل ما قلت التساهل في فعلها أو تعمد فعلها، فالإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة.
نعم.
فضلا عن تعمد فعلها فإن هذا يصيرها كبيرة بلا شك، مثل ما قلت أن هذا من سوء الظن بالله. نعم. جل وعلا أن يشرع شيئا من المكفرات ثم يعمد الإنسان إلى المخالفة والمعصية.
نعم.
بل والإصرار على ذلك، فإن هذا يخشى عليه في فعله هذا أن يعاقب إما بزيغ القلب نسأل الله العافية أو سوء الخاتمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ عمار الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
مساء الخير يا دكتور، وسلامي إلى الشيخ المحترم.
الله يبارك فيك.
حياك الله.
سؤالي فيما يخص إنجاز وصفة بناء القبر عندنا كسنة، وهل يجوز أم لا، أو نترك تراب فقط وإشارة؟ والسلام عليكم.
لو سمحت،
وبارك الله.
لو سمحت
ما فهمنا ماذا تقول يا أخي.
أبو بكر السودان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
السؤال الأول بدءا من شروط التوبة.
شروط التوبة.
من شروط التوبة رد الحقوق إلى أهلها.
نعم.
وأنا رد الحقوق إلى أهلها منذ السنة الماضية، فتوقع لي اثنين من الحقوق. الحق الأول شلت من صديقتي في المدرسة قلم ما رجعت له، وبعد ثلاثة شهور صبت بها في القلم. أنا أسأل والحق الثاني طلب مننا المدير المدرسة ندفع مبلغ معين، ف طلب منا ندفع مبلغ معين، فالمبلغ كان تطوع ما مفروض يلغى، فبعض الطلبة دفعوا وبعض الطلبة ما دفعوا، فأنا ما دفعت، فأنا رد عليه ولا ما رد عليه؟ السلام.
تمام.
واضح. طيب. يعني هو يسأل عن إعادة الحقوق إلى أصحابها إذا نجيب على طول يعني. طيب أخي أبا بكر، أنت سألت عن شروط التوبة، وشروط التوبة المشهورة والمعروفة عند أهل العلم أولا الإقلاع من الذنب، ثانيا الندم على فعل ذلك الذنب، ثالثا عدم الإصرار عليه، رابعا هذا يتعلق بالذنوب التي تتعلق بأناس آخرين من مظالم مثل ما تفضلت به من بعض الأموال التي والحقوق التي لأناس آخرين، فلا بد من إعادة الحقوق لأصحابها أو يعفو أصحاب هذه الحقوق. أنت ذكرت أنك استطعت أن تعيد كل الحقوق إلا ثلاثة حقوق ذكرت بعضها، فما تستطيع أن تعيده من هذه الحقوق يجب عليك أن تعيده، وما لم تستطعه بسبب أنك لا تعرف أصحابه ويتعذر عليك بل يستحيل أن تتوصل إلى أصحابه، فتصدق بهذا المال عن أصحاب هذه الحقوق، وحاول أن تكون هذه الصدقة من الصدقات الجارية، يعني مثل أن تضع هذا المال مساهمة في مسجد مثلا أو في بئر ماء أو شيء من هذه الصدقات الجارية، فأنت بهذه النية تكون قد أخلصت لأصحاب هذه الحقوق وتريد أن يجري لهم هذا العمل الصالح في حياتهم بل حتى بعد وفاتهم. فهنا نرجو أن يعفو الله عنك وأن يكون هذا مكفرا إذا علم الله منك صدق النية واستحالة إعادة هذه الحقوق لأصحابها، نرجو أن يكون هذا مكفرا لهذه الذنوب التي وقعت فيها ما يتعلق بحقوق الآخر.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ عمار الجزائر رجع ثاني، تفضل.
ألو،
لو سمحت توضح السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
قطعت المكالمة، اسمح لي يا شيخ.
تفضل.
ليك الفضل. أعيد سؤال فيما يخص وصفات بناء قبر للمتوفي، وهل يجوز أم لا هذا البناء أم نترك تراب وإشارة فقط؟
حضرتك بيتكلم هل يجوز بناء القبر أم يدفن في التراب ويوضع إشارة فقط؟
طيب جيم باشرة. أخي عمار أثابك الله، بالنسبة للمقابر إذا كان قصدك بالسؤال هل يجوز البناء على القبور بمعنى أن يرفع القبر بالبناء أو يبنى عليه كغرفة أو قبة، فهذا كله لا يجوز. وأما إذا كان قصدك بالبناء هل يحفر ويلحد للميت في قبره أو يجعل هذا على صفة بناء ولو كان في باطن الأرض، فنقول هذا يختلف باختلاف طبيعة الأرض. فبعض الأراضي مثل ما عندنا مثلا هنا في الرياض وكثير من مناطق المملكة نستطيع أن نحفر حفرة ونلحد لحد، يعني يكون هناك حفرة مائلة هي التي يدخل فيها الميت وتغلق هذه الحفرة، ثم بعد ذلك يهال التراب على في داخل القبر والتراب لا يتعدى للميت لأنه موجود في لحده. أما البلدان التي تكون طبيعة الأرض فيها رخوة كالرمال ونحو ذلك، بحيث أنهم لو أرادوا أن يلحدوا أو أرادوا أن يحفروا لا يستطيعون لأن التراب ينهال عليهم، فإنه ليس بإمكانهم إلا أن يبنوا بنيانا يمنع من انهيال ذلك التراب في داخل القبر. إذن المسألة تعود لطبيعة الأرض. أما رفع القبر بمقدار يختلف عن القبور الأخرى أو يدل على المبالغة في التعظيم وتشييد هذه القبور فهذا كله لا يجوز، إنما يرتفع القبر مثل ما قيل مقدار شبر أو لو كان أكثر من شبر قليلا، لكن يكون قريبا من الأرض لاطئا بالأرض، ولا يجوز أن يبنى عليه شيء يدل على المبالغة في تعظيم ذلك القبر أو يمكن أن يكون من جراء ذلك فتنة للناس فيما بعد ذلك. ونعرف أن أكثر ما تقع به الإشكالات في توحيد العبودية في توحيد الله جل وعلا كله بسبب القبور وما يحاك من قصص وحكايات وخرافات حول أصحاب هذه القبور. وإذا كان القبر متميزا بهذه الصفة التي ذكرناها ببناء وتشييد وارتفاع ونحو ذلك فإنه يكون مدعاة لوجود الفتنة التي تعد مؤثرة في كمال التوحيد أو ربما منافية للتوحيد عموما، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. معنا الأستاذ عبد الرحمن الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخنا الفاضل إنسان يرقي الناس يا شيخ. ذهب عند عائلة عندهم بنت مريضة، استفسر عن مرضها، قالوا بأنه أتوا بساحر وأمرهم بذبح دجاجة كي تشفى. وعندما ذهب عندهم دعاهم من التوحيد وقال لهم هذا شرك بالله، وكي تصلحوا الغلطة فأتوا بدجاجة وقولوا لله اللهم هذا منك وإليك، اللهم اغفر لنا فإننا ذبحنا للشيطان ونحن غالطون في ذلك، فتب علينا واشفي هذه المريضة. فأنكروا عليه بعض الناس، قالوا العبادة توقيفية، فهل جائز هذا العمل يا شيخ؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.
يعني أمرهم بدجاجة ثانية. والله مستعان. شيخنا طيب، معنا الأستاذ مصطفى من المغرب يتكلم ويقول بأن هناك مشكلة بين زوجته وأخته، وأراد أن يطلب من زوجته أن تعود إلى بيت والدته حتى يعود إلى بيته في الأجازة وهي رفضت.
أعانك الله أخي مصطفى، وهذا الذي تشكو منه كثير من البيوت، مما يقع بالدرجة الأولى بين الزوجة وأخت الزوج والزوجة وأم الزوج أيضا، وربما كان هناك تلازم بين موقف أم الزوج مع موقف الأخت، لأن الأخت قد تؤز أمها، وربما تكون الزوجة أيضا فيها شيء من العناد فتتسع الفجوة في هذه الحال. ليس ثمة إلا التذكير بقطيعة الرحم وبعظم حق المسلم على أخيه، حتى لو لم يكن بينهم رحم كما يتصورون، مع العلم أن النسب هنا يعد رحما، ولكن بعض الناس قد يتأول، فنقول حقوق المسلم على أخيه عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن هجر المسلم كقتله. لاحظوا، هجر المسلم كقتله. ومما لا شك فيه أن هذا الذي يحصل بين الزوجة وأخت الزوج وأمه فيه هجر، هذا شيء. الشيء الآخر التشاحن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المشاحن، فإنه يقال أنظرا هذين حتى يصطلحا. فمتى ستصطلح هذه الزوجة مع الأخت مع الأم؟ إذن الأعمال ستبقى لا ترفع، يعني أنها غير مقبولة حتى يتم هذا الصلح. في سؤال تفضل.
الأستاذ محمد السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ سعد؟
تفضل الشيخ مع حضرتك.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سعد، أحيانا يجي عمال المسجد وش اسمه يستخدموا أكرمك الله المدرس حق المصلين للوضوء،
يستخدموا إيش أخ محمد؟
بهدوء
أخ محمد لو سمحت، وضح الكلام شوي.
أحيانا شيخ ياسر العمالي للمسجد يفسخ الجزم حقتهم ويأخذ الحذيان حق المصلين للوضوء.
نعم.
هل يعتبر هذا من منع المعون إذا انهرتهم؟
طيب
واضح يا شيخ؟
واضح
تفضل
نجيب على طول. طيب أخي محمد، أنت تقول إن بعض المصلين القادمين للمسجد سواء كانوا من العمال أو من غيرهم يأخذوا أحذية المصلين ويتوضأوا فيها، ربما كان هؤلاء الذين يأخذون هذه الأحذية كانت عليهم ما يسمى بالجزمة، يعني الخف ونحو ذلك، فيخلع مثلا الشراب والخف ويريد أن يلبس النعال حتى يستطيع أن يتوضأ فيأخذ من نعال المصلين، ربما كانت هذه النعال التي للمصلين من النعال الثمينة والتي تأثر بالماء كأن تكون من الجلد ونحو ذلك، ولم يؤذن لهم أصلا في استخدامها، فهذا من التعدي على حقوق الآخرين، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ حذاء ليس له إلا أن تكون هذه الأحذية من الأحذية المعدة للوضوء. ويا حبذا أن يكون أو أن تكون مساجدنا مرتبة ومنظمة كما هو الحال في مساجد بعض بلدان الخليج التي رأيتها. فمن المحاسن التي توجد في بعض بلدان الخليج كالبحرين وغيرها أنهم يضعون أحذية في مكان معين في المسجد، كل الناس يعرفون أن هذه الأحذية للوضوء، يذهبون فيتوضؤون في هذه الأحذية ثم يعيدونها مرتبة في مكانها. أما نحن في هذا البلد وللأسف فقد اعتدنا على الفوضى في كل شيء، ومن الفوضى أنه ليس هناك تنظيم وترتيب مثل هذا. ثم لو وجد فأنا متأكد أننا سنجد واحدة من الأحذية في الشرق واحدة في الغرب. حياتنا الفوضوية هذه لا أدري متى ستتعدل، متى سنكون أمة ناضجة واعية عاقلة. حتى الأبناء سبحان الله في بلدان الخليج التي وقفت عليها نجد أنهم مرتبون، فهموا يعني صار عندهم ثقافة ووعي لهذه المسألة. أما أبنائنا وللأسف فليت المساجد تسلم منهم. يعني حتى لو لم تكن أحذية تتبع الدورات المياه نجد أن المصلين يتأذون أحيانا حينما يجد الواحد منهم أحذية في الشارع، وأحيانا لا يجد الواحد حذاءه. فأنا أقول هذا الكلام في محاولة التأسي بهذه الفعلة الجيدة في بعض بلدان الخليج، ولعل هذا يولد عندنا ثقافة. صحيح أنه في البداية قد يكون هناك بعض الصعوبات لكنها إن شاء الله تعالى ستزول، خاصة مع التأديب للأطفال ومع ثقافة الناس ووعيهم في هذه المسألة.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. الأستاذ طاهر الجزائر، السلام عليكم.
نعم مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله سعيكم يا أخي ورحمة الله وبركاته.
اللهم أمين. تفضل.
أريد أسأل الشيخ.
تفضل وعلي صوتك شو بعد إذنك.
الصوت مو مسموع ليه؟ كويس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ. لاباس.
تفضل.
ألو.
تفضل.
يفضلك. أريد أسألك يا شيخ الاتصالات هذه التي تأتينا من أنا من الجزائر على كل حال.
والله الصوت يا أخ طاهر ما هو واضح.
سامعني يا شيخ.
الصوت ما هو واضح.
ألو. أنا أسمعك جيد.
طيب شيخنا عبد الرحمن من الجزائر يسأل، هل يشرع الاطباع والرمل في طواف الوداع؟
لا، في طواف الوداع أصلا كيف يعني كيف يطبع يا أخي وهو غير محرم؟ يعني في طواف الوداع يكون تكون الثياب عليه فلا يكون هناك الطباع. أما بالنسبة للرمل فإنما يشرع الرمل في طواف القدوم فقط، أما طواف الحج وطواف الوداع فلا يشرع فيه الرمل.
وربما يعني المعلومة عنده ما شاء الله، يعني هو عاوز يبين أو يذكر هل يجوز أن لو أنا محرم حتى وأنا قاعد في مكة أتيت بعمرة وجلست هأتي بطواف الحج هل الطبع فيه أو
مثل ما قلت يعني أن الاطباع
للقدوم بس
والرمل إنما هو في طواف القدوم.
أحسنت، ربنا يبارك فيك. طيب من رجع؟ أستاذ أمين، أستاذ أمين السودان، السلام عليكم. أستاذ أمين.
نعم.
تفضل. الله ينعم عليك.
عندي سؤال في رشوة، كونه في رشوة إنت حاجة مجبورة عليها.
رشوة مضطر يعني. تفضل. ماله؟
في رشوة مثلا كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي. نعم.
تفضل.
أنا عندي سؤال في رشوة.
أيوة خلاص كده السؤال واضح. السؤال واضح تمام. شكرا شكرا. السؤال واضح. حضرتك سؤال عبد الرحمن من الجزائر، السؤال الثاني، الماء المقروء عليه هل يجوز أن يلقى في دورة المياه؟ وقرأ فتوى أو سمع فتوى للشيخ ابن باز تجيز ذلك.
نعم، في بعض المحتاجين لاستخدام الماء المقروء عليه قد ينصح مثلا من بعض الرقاة أو بعض الذين يتعاطون الطب الشعبي بأن يغتسل بهذا الماء المقروء عليه، فسيغتسل في دورة المياه، فهل يجوز هذا الفعل؟ أقول لا بأس به، لأن هذا الماء مثل ماء زمزم، فالماء المبارك إن شاء الله تعالى أنه لا بأس من استعماله في مثل هذه الأماكن، لأن هذا ليس فيه إهانة له، وإنما هذا من باب الاستشفاء وطلب البركة من الله جل وعلا في هذا الماء.
جزاكم الله خيرا. أحمد من الجزائر شيخنا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل يدل ذلك بمفهوم المخالفة أنه يجوز في غير أيام الحج أن يكون هناك رفث وفسوق وجدال؟
بالنسبة للرفث هو فسر بالجماع، فالجماع لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته، وفي غير هذا فإنه يجوز له أن يجامع زوجته. أما بالنسبة للفسوق فإنه لا يجوز لا في الحج ولا في غيره. وأما بالنسبة للجدال فإن الحاج ينبغي أن يجتنب الجدال حتى وإن كان يرى أنه حق، فإنه ينبغي أن يتجنب الجدال عموما. لكن بالنسبة لغير الحاج إذا كان هذا الجدال سيفضي إلى أمر محمود مثل الجدال العلمي الذي قد يتولد من خلاله فوائد كثيرة، فإنه لا بأس بذلك. إذن المسألة فيها تفصيل، وينبغي أن تربط أدلة الشرع بعضها ببعض. فالفسوق لا يجوز عموما، الرفث يجوز للرجل أن يجامع زوجته في إذا لم يكن محرما، الجدال على التفصيل الذي ذكرناه والله تعالى.
ربنا يبارك فيك. أم عبد الله فضلتك تسأل أنها تتأخر في أداء الصلوات، ليس كثيرا ولكن في وقت بسيط، فتقول هل هذا إثم؟
أعيد السؤال.
تتأخر في الصلوات ولكن بدون تعمد، وليس التأخير بطويل يعني، ولكن بعد الأذان بعد فترة يعني.
أختي الكريمة، بالنسبة لتأخير الصلاة إذا كان هذا التأخير إلى أن يحين وقت الصلاة الأخرى، بمعنى أنك صليتي قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا كله وقت للصلاة. على سبيل المثال إذا كان الظهر يؤذن الساعة 12 والعصر يؤذن الساعة 3:30، فهنا ما بين الساعة 12 إلى قريب أذان العصر، يعني لو قلنا مثلا إلى 3:15 احتياطا، كل هذا وقت لصلاة الظهر، ولا ينبغي أن تؤخري أكثر حتى لا تضطري إلى أن تخرجي الصلاة عن وقتها. لكن بعض الأخوات تظن أنه لا بد من أداء الصلاة في الوقت المعتاد، يعني في الوقت الذي تصلى فيه الصلاة في الجماعة في المساجد. نقول لا، هذا ليس بلازم، بإمكانك أن تؤخري الصلاة بعد صلاة الناس في المساجد ربع ساعة، نصف ساعة، بل ساعة، وهكذا ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، اللهم إلا العشاء فإنها لا تؤخر أكثر من منتصف الليل، فآخر وقت العشاء منتصف الليل وليس إلى الفجر. فلتتنبه الأخوات خاصة في الليالي التي يقصر فيها الليل، فإن منتصف الليل يكون أحيانا قريبا جدا ولا يتنبهن لذلك، بل يربطنه بأيام الشتاء، وهناك فرق بين وقت العشاء في الشتاء ووقت العشاء في الصيف.
شيخنا بعد إذن حضرتك، أليس هناك وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت يعني في مواقيت الصلاة، خاصة صلاة العصر مثلا، فهناك ثواب لمن تصلي؟
أنت ذكرتني يعني صلاة العصر، لأن فيها يعني تفصيلا كان يجب أن أذكره.
الله يحفظك.
وكذلك أيضا المغرب يعني أيضا فيه بعض التنبيهات عليها.
تفضل.
بالنسبة لصلاة العصر فإننا نستطيع أن نقسم العصر إلى ثلاثة أقسام.
جميل.
القسم الأول هو أول العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية، والقسم الثاني الوقت الذي تصفر فيه الشمس صفرارا ولكنها لا تتضيف للغروب، يعني لا يزال هناك وقت باقي على الغروب. والقسم الثالث هو شدة الصفرار الشمس، بمعنى أن يتحول لونها للبرتقالي وتتضيف للغروب. فالوقت الأول هو الذي تشرع فيه الصلاة خاصة للنساء. نعم. أما بالنسبة للرجال فإنه يجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة إذا تمكن من ذلك. بالنسبة لوقت الاصفرار الذي هو الوقت الوسط، فينبغي أن لا تؤخر المرأة الصلاة إلى هذا الوقت، لأنه يكره تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. أما تأخير الصلاة إلى وقت تضيف الشمس الغروب فإنه يحرم، إلا إذا كان هناك عذر شرعي مثل النوم مثلا أو الناسي للصلاة. أما إذا كان المرء ذاكرا ويتعمد تأخيرها إلى هذا الوقت فإنه يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت. بالنسبة للمغرب فإن السنة أن يبكر بصلاة المغرب ولا تؤخر حتى تشتبك النجوم، حتى ولو لم يدخل وقت العشاء. لكن لو اضطر الإنسان إلى أن يؤخر الصلاة لسبب معين، نعرف أن هناك أسباب تعتري الناس،
صحيح.
مثل أن يكون الإنسان محتاجا إلى دورة المياه ومضطرا إلى البقاء فيها وهل مجرة، فإنه يكون معه وقت إلى دخول وقت العشاء، فكل هذا يعني إلى أن يغيب الشفق كل هذا وقت لصلاة المغرب، لكن السنة أن يبكر بها قبل أن تشتبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. معنا الأستاذ فاتح الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كنت أحسب بأن يعني الصلاة كانت علمية، يعني وقت موقوت، يعني عندها وقت بالتدقيق. أنا كنت أحسب بأن الصلاة كانت لديها وقتا موقوتا. هذا سؤالي بل.
في سؤال تاني؟
هو أنت صاحب السؤال يا أخ فاتح؟
لا مشهور. الصلاة لا، وحضرتك
امرأة التي سألت
أم عبد الله السعودية.
نعم.
ولكن هو يقول أن إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
فيقول كأنه قال أنا قصدت،
ربما يكون سأل حد تاني ولا حاجة.
إيش قال؟
هو بيتكلم إنه يعني كان يستوعب أو كان يعرف إن الصلاة على وقتها. يعني فضلتك قلت إن في صلاة في وقت فضيلة، في وقت تأخير، في وقت كراهة.
طيب إذن نحتاج إلى أن نفصل،
توضح
أن نفصل أكثر. بالنسبة للصلاة أو مواقيت الصلاة، فيه وقت ابتداء وفيه وقت انتهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر في أول وقتها، يعني بمجرد أن زالت الشمس صلى به الظهر، هذا في اليوم الأول. وكذلك العصر حينما صار ظل كل شيء مثله صلى به العصر. والمغرب بمجرد أن غابت الشمس صلى به المغرب. والعشاء بمجرد أن غاب الشفق صلى به العشاء. والصبح بمجرد أن طلع الصبح صلى به الصبح. ثم جاءه من الغد وصلى به الظهر قبيل وقت العصر، يعني ليس هناك إلا فترة يسيرة فصار ظل كل شيء مثله. وصلى به العصر في آخر الوقت الذي قلنا أنه وقت الاصفرار. وصلى به المغرب في آخر وقت، وفي بعض الروايات أنه صلى به في نفس الوقت. له ورد في هكذا وهكذا. وبالنسبة للفجر فإنه أخرها العشاء صلى بها صلى به العشاء في قرب منتصف الليل أو ثلث
الأول ثلث الأول
الثلث الأول من الليل نعم. وبالنسبة للصبح صلى به الصبح بعد أن أسفر ثم قال الوقت فيما بين هذين. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا أيضا مع أحد الذين سألوه، فإن هناك من سأله عن مواقيت الصلاة فقال صلي معنا، فصلى به في اليوم الأول مثل ما صلى به جبريل، وصلى به في اليوم الثاني مثل ما صلى به جبريل عليه السلام. هذه مواقيت الصلاة، وهذا ما هو المقصود بقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، لها وقت بداية ولها وقت نهاية. وإذا صلى المصلي الصلاة بعد وقت البداية وقبل وقت النهاية فإنه يكون ممتثلا لقول الله جل وعلا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا، أي أنه صلىها في وقتها. فهذا يا أخ فاتح هو المقصود بهذه الآية. هناك بعض التفصيلات التي ذكرناها فيما يتعلق بصلاة العصر وكذلك صلاة المغرب وكذلك صلاة العشاء. صلاة الفجر لا يجوز أن تؤخر حتى تطلع الشمس إلا إذا كان الإنسان معذورا كان يكون نائما ونحو ذلك.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب أم عبد الله أيضا تسأل سؤال، تقول هل يجوز أن أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة؟
نعم يا أختي، يجوز أن أصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة أو في وسط الليل أو في آخر الليل، كل هذا وقت للوتر. نعم.
عبد الرحمن من الجزائر يقول أن شيخ ذهب إلى أخت مريضة أتاها ساحر وطلب منهم أن يذبحوا دجاجة، فقال أن هذا شرك، عليكم أن أنتم تأتوا بدجاجة أخرى وتذبحوها وتهبوها لله عز وجل، لأن الساحر حينما أمركم بذلك قد أتيتم بشرك، ويعني تكفير الشرك هذا أن تأتي بدجاجة وتخرجها لله عز وجل.
على كل حال هذا الأخ اجتهد، ولكن الاجتهاد الصحيح أن يبين لهم أن الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة، وأن هذا الساحر لا يجوز أن يصدق ولا يجوز أن يؤتى ولا يجوز أن يطلب منه العلاج، بل يجب أن يعاقب إذا كان هناك ولي أمر يطبق شرع الله، فإنه يجب أن يعاقب هذا الساحر إما بقتله مثل ما ورد في بعض الأحاديث، أو على الأقل بعقوبة رادعة تردعه عن ذلك السحر. أما الذبح لغير الله فإنه أمر عظيم شديد جدا، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يجوز أن يذبح لغير الله. فمن صرف شيئا من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله، من صرفها لغير الله فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر كالذبح
والنذر
والدعاء ونحو ذلك. فكان يجب عليهم أن يتوبوا من هذا الفعل ويبين لهم الحكم الشرعي المترتب على هذا، ولا يطلب منهم أن يذبحوا هذه الدجاجة. يمكن يكون ألبس عليه حديث داووا مرضاكم بالصدقة، وقال لهم اذبحوا هذه الدجاجة وتصدقوا بها، لكن هذا الحديث ضعيف، والعمل به خاصة في مثل هذه المسألة نعم يدخل في البدع.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأستاذ طاهر من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم استاذ.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. السلام. السلام ورحمة الله.
تفضل. يا شيخ أريد أن تنصحوا أئمة المنابر السنية على كل حال.
نعم.
أن تنصحوا لأئمة المنابر لمن يحتلون المنابر في السنة، تنصحوهم.
ننصح مين؟
تنصح أئمة السنة والمناظر والبدعات أن يتركوا خلافاتهم بينهم ولا
يتركوا في الشاشات. حاضر، سؤالك واضح. معنا الأستاذ مراد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
تحياتي لك ويا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
عندي سؤال بالنسبة لصلاة الشفع والوتر. مثلا نحن عندنا صلاة الشفع والوتر في رمضان تكون يصليها بين الإمام شهرا، لكن في الحالة كان عندما يمضي رمضان نصليها سرا وليس جماعة، فما هو السبب؟ يعني كيف في رمضان نصليها شهرا مع الإمام وبعد رمضان نصليها سرا كل واحد يصلي وحده؟ وسؤالي الثاني كيف يظن علماء السعودية وحكام السعودية أن يشرك لبيت الله مثل الشيعة المجوس الذين يقولون لبيك يا حسين لبيك؟ كيف يقبلون على بيت الحرام أن يشرك فيه ويلعنون صحابة رسول الله؟
يا أخي هو الشيعة بيظهروا الشرك وبيوضحوا الشرك قدام الناس؟
نعم عندي ناس لعنوا أمامهم قديما عند حوالي 10 سنوات أو 15 سنة يكتبون في أبو بكر وعمر بن الخطاب أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر لا يرى الشرك في الحرم ويسكت عنه. يعني شيخنا الأستاذ أمين من السودان يقول أنه أتى رشوة ولكنه مضطرا.
أخي أمين، إذا كنت وقعت في الرشوة فتوب إلى الله جل وعلا، فأنت وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، كفارتها أن تتوب إلى الله توبة صادقة. وإذا كانت هذه الرشوة تتعلق بحقوق الآخرين، مثل أن تكون أخذت مالا من شخص رشوة، فأعد له هذا المال، لأنه لا يجوز لك أن تأخذه. هذا إذا كنت أنت الدافع لهذه، أنت الآخذ لهذه الرشوة. أما إذا كنت أنت الذي دفعت هذا المال أو هذه الرشوة، وبإمكانك أن تبلغ المسؤولين كأن يكون الشخص لا يزال موجودا على رأس العمل ولا يزال يرتشي، فيجب عليك أن تبلغ المسؤولين عنه حتى يكفوه عن شره. أما إذا كان الشخص لم يعد في مكانه ولا تدري أين هو، فتكفيك التوبة إن شاء الله تعالى.
طب شفنا في هذا السؤال، إن أخذ حقا لغيره وهو الآن يعلم أن هذا الأخ أو هذا الموظف كان سيتولى هذه الوظيفة إن لم يدفع هذه الرشوة، ما حكمه؟
ما وضح لي السؤال.
طيب أوضح الحاج بس بعد جاسم من الكويت. أستاذ جاسم من الكويت، السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أكلم الشيخ.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
أبتل عن الجسمة، أبتل الشيخ عن الموضوع. عليكم السلام. ألو.
أيوة تفضل يا أخي.
لا تفضل، خليك بس الشيخ. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون شو اسمه أشرف المرسلين، بس الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وآية ثانية تقول آمنا بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قالوا
طيب السؤال،
ربنا سمعنا وأطعنا
غفرنا حاضر
ربنا وليك المصير.
أستاذ جاسم السؤال إيه بقى؟
ايه
السؤال فين؟
السؤال يعني شلون يقول الرسول يعني من متى هذه الله يرحمك والديكم، من متى الرسول، من يقول الرسول اشرف المرسلين يعني بين الانبياء والرسل؟
يعني حضرتك معترض على الكلمة يعني انه اشرف المرسلين؟
ها؟
لا هو عنده السؤال.
طيب
اسمه
الو.
طيب حاضر، السؤال واضح
يا اخ. يا لا لحظة
تفضل
يا اخ جاسم تسمعني؟
ألو.
مشكلتك يا جاسم من أنك رافع على التلفزيون ويحصل عندك تجاذب في الأصوات.
وطي التلفزيون،
سكر التلفزيون علشان تسمعنا من الهاتف.
إن شاء الله.
تفضل.
ها؟
اسمع الشيخ
عايز تسمع الكلام الآن ولا لا؟
ألو.
يا أخي
طيب. خلاص سؤال واضح. شيخنا الأستاذ مراد من الجزائر يقول أن في رمضان نصلي في جماعة الشفع والوتر وصلاة جهرية، وبعد أن ينتهي رمضان يصلي كل منا بمفرده والصلاة سرية، فما سبب ذلك؟
السبب الله يهديك أن رمضان شرعت فيه صلاة التراويح جماعة، وأما في غير رمضان فإنها لم تشرع جماعة، فإذا صليت جماعة فإنه لا بد من رفع الصوت بالقراءة فيها. أما إذا كان المرء يصلي لنفسه فلا نقول له صلي صلاة سرية، يعني أنت إذا كنت تصلي في الليل وتصلي الوتر هل أنت تسر بالقراءة؟ إذا كنت تسر فهذا خلاف السنة، ينبغي أن تجهر. لكن إذا كان هناك من قد يتأذى بجهرك بالقراءة فمثل ما قال الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني بين. لكن إذا لم يكن هناك من يتأذى بقراءتك فالسنة أن تجهر بقراءتك إذا كنت تصلي في الليل، لعل الكلام إن شاء الله تعالى يا أخي الكريم واضحا. لكن ربما يحصل في بعض الأحيان أن الإنسان يصلي معه أحد، لكن ليس هذا بسنة على الإطلاق، مثل ما أن حذيفة وابن مسعود في بعض الأحيان وكذلك ابن عباس في بعض الأحيان صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي. فيجوز مثلا لو أنك مع والدك مثلا في البيت، قام والدك يصلي بالليل، جئت لتصلي معه، لا بأس بذلك، لكن لا يكون هذا على الدوام.
نعم.
إنما إذا وقع أحيانا فإنه لا بأس بذلك، مثل ما حصل مع هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع للصحابة أن يأتوا ويصلوا معه، مع العلم أنه لو فتح لهم هذا الباب لجاءوا وكانوا حريصين على الخير. لكن هذا ليس بسنة على الدوام، وإنما يجوز إذا وقع أحيانا، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ فاتح الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يعني لو يسمح الشيخ أن يفسر لنا سورة الكافرون، هي لما إنسان يقرأها هي سهلة يعني في التفسير. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا أعبد ما تعبدون للكافرين، هل هذا الآن يعني لما نجادل الشيعة أو غيرهم من المشركين هل نتركهم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعبدوا ما تعبدون أنتم عابدون ما عبد، يعني لكم دينكم ولي دين، هل نكفي بهذه الصورة أو نجادلهم؟
تمام، حاضر. الأستاذ صالح السعودية، تفضل أستاذ صالح. طيب شيخنا الأخ جاسم من الكويت اللي حقه تعست استفسر منه، هو يتكلم أن الله عز وجل يقول لا نفرق بين أحد من رسله، ونحن نقول أشرف المرسلين، يعني هو أتى ببعض الآيات يعني يستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل الأنبياء، فكيف نقول أنه أشرف المرسلين؟
الذي يظهر والله تعالى أعلم أن سؤاله ليس هكذا، لأنه ذكر قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل، فعنده إشكالات أنا لا أدري ما هي. لكن جوابا على هذا السؤال،
هو جمع شوية آيات منها الآية دي، لكن هو بيتكلم على
طيب على كل حال سنجيب على السؤال، وأرجو أن يكون هذا سؤال
إن شاء الله.
إذا كان هذا هو السؤال فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح ذلك بما لا يدع مجالا للشك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني لا يصلح مثلا أن تقول فلان أفضل من فلان فيفضي هذا إلى ماذا؟ إلى تنقص فلان.
نعم.
والذي قال لا تفضلوني على يونس بن متى
ولا تطروني كما أطرت النصارى. نعم.
لا، الإطراء غير، لكن مسألة التفضيل بين الأنبياء على وجه التحديد لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى تنقص. نعم. ذلك النبي. لكن نعم. أن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل هذا يجوز.
أنا سيد ولد آدم.
نعم. فهو صلى الله عليه وسلم أخبر في يعني أحاديث كثيرة بأفضليته على سائر الرسل. والله جل وعلا بين أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والخاتم هنا تكون رسالته أيضا خاتمة لجميع الرسائل السابقة. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما تفضلت به أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نعم هو أفضل الأنبياء عموما. كذلك الحديث التي وردت في إعطاء صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وخاصة ما يحصل يوم القيامة حينما يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى سائر الأنبياء بما فيهم موسى وعيسى عليهما السلام، وكل واحد منهم يعني يتبرأ أو يعتذر عن قبول الشفاعة ويقول لست لها، اذهبوا إلى فلان، حتى ينتهي الأمر إلى عيسى عليه السلام فيقول اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش إلى آخر الحديث الطويل في قصة الشفاعة، ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وهذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. لكن ليس هناك تحديد نبي على وجه التخصيص، لأن هذا قد يفضي إلى تنقص ذلك النبي.
معنا الأخ أبو زياد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
طبعا أنا عمري 38 سنة، والحمد لله أدي الصلاة جماعة في المسجد، وأتصدق وأقوم بأفعال الخير طبعا متقاعد، ومع ذلك أحس باكتئابات نفسية، ولم أجد يعني الطعم يعني راحة، يعني أحس باكتئاب دائما ونفسية دائما، لم أجد راحة للإيمان، يعني على الرغم أني أصلي ضد الجماعة في المسجد وأتصدق وأصل الرحم ولا أزكي نفسي طبعا، ولكن أبي أجد راحة الإيمان الطمانينة. سؤالي كيف أجدها؟ والسلام عليكم.
أخي زياد، أبو زياد لو سمحت دقيقة خليك معي.
تفضل.
متى تقوم لصلاة الفجر؟
أنا طبعاً أقوم صلاة الفجر الساعة 4:22 دقيقة في التوقيت المنطقة الجنوبية.
أي حاول. طيب حاول اسمح لي أبو زياد، حاول تبكر شوي. طيب.
يعني قبل الأذان يعني.
أي حاول تبكر شوي هذا شيء. تنوم بعد الفجر؟
من بعد الساعة 8 والساعة 9 أنام إلى الساعة 10، طبعاً أنا متقاعد يعني أكثر وقتي فراغ.
أي. طيب إذا أنت يعني ما شاء الله بعد صلاة الفجر ما تنام حتى الساعة، يعني من المؤكد أنك إلى الساعة 8 ما تنام.
إلى الساعة 8 ما نام. أنا الوالدة طال عمرك الحمد لله عندها بعض الأغنام، أروح في الصباح أساعدها وكذا ونعطيها موية وكذا، يعني تحرك الصباح شوية.
يا ليت قبل ما تروح للأغنام تجلس في مصلاك، ها تذكر الله. يعني لا تتعجل في القيام، لو جلست إلى أن تطلع الشمس فهذا خير وبركة. المهم أشغل نفسك بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. قد يكون يا أبو زياد أن عندك يعني إشكالية نفسية يمكن تحتاج إلى مراجعة عيادة نفسية، لكن أرجو أنك لو التزمت بهذا البرنامج أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالشفاء. إنما إذا احتجت إلى عيادة نفسية فلا بأس أن تراجع العيادة النفسية، لأن هذا أحيانا قد يكون ناشئا من خلل في بعض وظائف الجسم كبعض الغدد ونحو ذلك التي تؤثر على الاستقرار النفسي للإنسان.
جزاك الله خير.
طيب حضرتك فاتح من الجزائر يتكلم، يقول أن من منطلق قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، هل من الممكن أن نناظر ونجادل الشيعة أم أننا نتركهم ولا نجادلهم؟
من كان يملك القدرة على المناظرة علميته قوية، أيضا قوي الحجة، لأن العلم لا يكفي وحده، فالمناظرة فن. أحيانا طريقة المناظر في المناظرة ربما رجحت كفته وإن كان مبطلا، والطرف الآخر قد يكون معه الحق ولكن بسبب عدم قدرته على فن المحاورة قد يخسر. ولذلك لا ينبغي أن يدخل في المحاورة إلا إنسان يجد من نفسه القدرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا ينبغي بل لا يجوز لأحد أن يتساهل ويدخل في المناظرات سواء مع غير المسلمين كاليهود والنصارى مثل ما يحصل في غرف البالتوك ونحو ذلك، أو مع الفرق المبتدعة كالشيعة والإباضية وغيرهم. لا يجوز لأحد أن يدخل في حوار معهم وهو غير قادر، لأنه قد يكون سببا في إضلال الآخرين، بل قد ينتكس أناس يرتدون عن الإسلام أو عن السنة كله بسبب هذا الموقف الذي من هذا الإنسان الذي تصدى للمحاورة وهو غير قادر عليها. كذلك أيضا لا ينبغي للإنسان أن يضيع الوقت إلا إذا كان له ثمرة، أي إذا كان هذا المحاور الذي تحاوره لا يترتب على الحوار معه أي مصلحة، وإنما هو مجرد اللجج والخصومة كالسباب والشتام ونحو ذلك، فالأوقات أشرف من أن تهدر في مثل هذه التفاهات. إنما إذا كانت المحاورة يمكن أن تفضي إلى مصلحة، إما هداية الشخص المحاور أو الرد على الشبه التي شاعت عند أناس آخرين وبيانها وإحراج هذا الخصم، فلا بأس بذلك. فليس هذا مشروعا على الإطلاق، ولا هو أيضا مرفوضا، ليس مرفوضا على الإطلاق، وإنما المسألة تعود إلى المصلحة ومراعاة هذه الأمور التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ صالح السعودية. السلام عليكم أستاذ صالح.
أيوة
تفضل. أنت فين يا رجل؟
ألو
تفضل يا أستاذ صالح، مستنيينك من زمان.
طيب أتكلم الحين.
تفضل.
فيها يا شيخ مسجد قريب من بيتنا.
تفضل.
فيها مسجد قريب من بيتنا.
أيوة
ألو.
أيوة يا أخي اخفض التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
في مسجد قريب من بيتنا، لكن المسجد هذا يعني ما فيه مكيفات ولا فيه النور، فيه قليل مو كثير، وكل الأحيان ما صلي فيه يمكن باليومين مرة واحدة. هل يجوز أن أصلي في البيت يا شيخ ولا ما يجوز؟
المسجد اللي جنبكم ما فيش فيه مكيفات، ما فيش فيه خدمات يعني؟
طيب واضح.
طيب تمام. محمد من الدنمارك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
أنا بدي أسأل الشيخ، الحلقة موجود الآن على التلفزيون.
تفضل.
فبدي أسأله في أنا في أمام البيت مسجد، ولكن الإمام يعني ليس على منهج أهل السنة والجماعة. أنا أسكن من منطقة لا يوجد فيها غير مسجد واحد، فأنا بعض الأخوة يعني سألتهم وسألت بعض الأئمة وهم قالوا لي صلي وراه، ولكن هذا الأخ يكفر شيخ الإسلام بن تيمية، فهو ليس عقيدة يعني أهل السنة والجماعة، ف وأنا ما طبعا أصلي
إيش
أمام
إيش إيش عقيدته يا أخي؟
كفر بن تيمية.
معليش بس إيش عقيدته؟
وأخرج ولا
عقيدته إيه حضرتك؟
أنا والزوجة أوطان.
يا أستاذ محمد.
نعم.
عقيدته ايه يعني؟ شيعي؟
هو لا، هو صوفي حبشي.
صوفي حبشي؟
نعم نعم، من الاحباش، جماعه الاحباش. نعم. هو
تمام،
لكن هم طردوه الان، والان يعني يعني بعض الاخوه قالوا لنا احنا ناقشنا معه ولا زال على عقيده الاحباش.
حاضر تمام، سؤالك واضح شيخنا. طب نجيبه الاول.
طيب أخي محمد، إذا كان هذا الشخص الذي ذكرت أنه يؤم في هذا المسجد من فرقة الأحباش، فلا يجوز لكم أن تصلوا خلفه. أرجو أن يكون الجواب واضحا أخ محمد، إذا كان من الأحباش فلا تجوز الصلاة خلفه.
نعم. طب نبذة بسيطة عن الأحباش دول الصوفيين ليه
طيب بالنسبة للأحباش هم فرقة أسسها عبد الله الهرري الحبشي، هو جاء من الحبشة إلى بلاد الشام ويتبع الاستخبارات السورية، استخبارات حافظ الأسد وابنه، وكونوا هذه الفرقة خاصة في لبنان، ولها امتداد في الحقيقة في بعض البلاد سواء في استراليا أو في أوروبا وهلم جرة. هم ضد أهل السنة عموما، وهم معول هدم لأهل السنة، فيجمعون بين النجاسات كلها، فسواء يعني ما يتعلق بسبهم لشيخ الإسلام بن تيمية أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو حتى المعتقد، فمعتقداتهم منحرفة سواء في صفات الله جل وعلا أو فيما يتعلق بالتصوف والغلو فيه وارتكاب بعض الأمور المكفرة، بل حتى في الفروع عندهم سخافات وتفاهات يعني لا يتصورها عقل عاقل، يعني بعضها يستبشع يعني أو لا أستطيع التحدث عن يعني أمور فقهية، يعني على سبيل المثال يعني مثلا يجوز يعني هذه من أبسط الأمور ذكرتها، لأن فيها أشياء الحقيقة يصعب أن نقولها، يعني يمكن أن يأكل مثلا البصل حتى لا يذهب يصلي مع الجماعة يعني وهكذا، يعني مثل هذه. فالشاهد أنها فرقة عرفت بأنها الهدف منها ضرب الصحوة الإسلامية، لاحظ ضرب الصحوة الإسلامية أيا كان مسمها، حتى سبحان الله حركة الإخوان المسلمين هم ضدها، فلا يتركون أحدا من رموز الدعوة أيا كان، سواء كان شيخ الإسلام تيمة أو شيخ محمد بن عبد الوهاب أو علماء المملكة أو علماء أي بلد آخر، فهم ضد كل من كان مصلحا، والله تعالى أعلم.
الله المستعان. طب صالح حضرتك يقول عنده مسجد قريب من بيته ولكن ما فيش فيه خدمات، يعني مكيفات ما في وما يرزق، فممكن يصلي في البيت؟
لا يا أخي، ما دام أن هذا المسجد يصلى فيه جماعة فعدم وجود المكيفات فيه ليس عذرا لك في ترك صلاة الجماعة، هذا إذا كان تصلى فيه الجماعة. أما إذا كان هذا المسجد لا يصلي فيه إلا أنت أو أنت وأهل بيتك فالأمر أهون، لكن إذا كان يصلى فيه جماعة يعني هناك من يجتمع فيه فلا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة بحجة عدم وجود المكيفات في هذا المسجد.
طيب فضلتك، في سؤال، ولد قصير القامة وقام بعملية تطويل للساق فأصبح يعني يسير بعرج والسير مرهق له، فهل يجوز أن يحج عنه؟
النيابة في الحج عمن حصل له مثل هذا الأمر، يعني إنسان كان مثلا قصير القامة وأجرى عملية تطويل وترتب على هذه العملية أنه لا يستطيع أن يمشي مشيا صحيحا، هل يمكن أن يحج عنه؟ نقول هذه الإعاقة أولا لا يظهر منها أنها تمنعه من الحج والعمرة، لأنه بإمكانه أن يحج ولو على عربية يعني على عربة، وربما كان عجزه هذا ليس دائما، يمكن لفترة معينة فيعافى فيستطيع أن يحج بنفسه، فإذا كان عجزه هذا ليس دائما وإنما مؤقتا أو حتى ولو كان عجزا دائما ولكنه يمكن أن يحج بواسطة مثل بواسطة عربة ونحو ذلك، فإنه لا تجوز النيابة عنه. أما لو كان عجزه عجزا كليا ولا يستطيع حتى بالعربة يعني لا يستطيع فعلا، فإنه لا بأس من أن يحج
يمكن عنه. نعم. فضل الشيخ، هل يجوز أن نخرج الصدقات للوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت أو بنات الإخوة والأخوات؟
بالنسبة للصدقة بابها واسع.
نعم.
لا بأس، يعني لا بأس أن يحتسب المرء في نفقته على زوجته، في نفقته على أولاده وبناته وأخواته ووالديه، إذا احتسب الأجر في هذا فإنه يكون صدقة.
نعم.
له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما تضع في زوجتك. أما بالنسبة للزكاة فلا يجوز له أن يدفعها إلى من تجب عليه نفقته،
زي
كالأبناء والبنات والزوجة والوالدين.
نعم.
فهؤلاء كلهم تجب عليهم نفقتهم.
نعم.
تجب عليه نفقتهم.
نعم.
فلا يجوز له أن ينفق عليهم من الزكاة. أما بالنسبة للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحو ذلك، فإنه لا بأس من أن يعطوا من الزكاة إذا كانوا فقراء، ومن ذلك بنات البنت
أو الأخ. أي.
فبنات البنت إذا كان أبوهم موجودا وهو فقير فإنه يعطى المنفق، يعطى هذا الأب.
نعم.
إلا أن يكون هناك عذر، مثل أن يكون هذا الأب مثلا يفسد المال، مثل أن يتعاطى مخدرات أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يعطى هؤلاء البنات من الزكاة، لأنه لا تجب عليه نفقتهم. نعم. والله تعالى أعلم.
طب فضلت الشيخ، قراءة الفاتحة مع الإمام أو يسبق إن لم يقف الإمام بين القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة القرآن، أو بعد الإمام؟
إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فلا يوافق الإمام في القراءة.
نعم.
يعني لا يقرأ والإمام يقرأ، لكن إذا أراد أن يستغل سكتات الإمام، وربما سبق الإمام في القراءة، فهذا لا بأس به. على سبيل المثال، لو أنه في دعاء الاستفتاح أنهى دعاء الاستفتاح والإمام طول في دعاء الاستفتاح،
أو قال دعاء الاستفتاح صغير
أو كذلك، المهم أنه ابتدأ هو في قراءة الفاتحة قبل أن يبدأ الإمام، فإنه لا بأس بذلك،
لا مانع.
أي نعم.
طيب، خذ الشيخ،
بس المحذور ماذا؟ أن لا يوافق الإمام في القراءة، يعني لا يقرأ والإمام
لا ينازعه، يقرأ.
لا ينازعه القرآن.
نعم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، طبعا القنوت مشروع في النوازل، هناك من يقنت في صلاة الفجر دائما، فهل يوافقه الإنسان المأموم أم ماذا يصنع؟
القنوت في صلاة الفجر من المسائل التي اختلف فيها السلف، حتى عدها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المحدثات.
نعم.
ولكنها من المسائل التي يلحقها الاجتهاد.
نعم.
وهناك بعض الأئمة المعتبرين يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر، وهؤلاء مجتهدون ولا يجوز أن يوصفوا بأنهم مبتدعة.
نعم.
فإذا صلى مثلا المصلي خلف إمام شافعي،
نعم،
وقنت في صلاة الفجر، فإنه يقنت تبعا له، لأنه يجب عليه أن يتابع إمامه. إذا أمكن أن يقنع ذلك الإمام بعدم مشروعية القنوت فهذا جيد، لكن إذا لم يتمكن فإنه يصلي معه، إلا أن يكون هناك إمام آخر لا يقنت، فإن الأفضل أن يصلي مع ذلك الإمام الذي لا يقنت،
ولكن لا يضع
لا حرج في
مشكلة وفي
لا 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 يجوز أن يترك صلاة الجماعة ولا أن يحدث مشكلة. نعم. كله بسبب هذا. نعم. القنوت.
طب فضيلة الشيخ، في آخر سؤال يمس العقيدة، الذي يذهب إلى الحج أو العمرة ربما يستغيث، ربما يتمسح بالكعبة، يتمسح بمقام إبراهيم عليه السلام، كذلك إذا ذهب إلى المسجد النبوي يحاول جاهدا أن يقترب إلى مأصولة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما غير ذلك، حتى يتوسل أو يستغيث أو ما إلى ذلك، فما الصواب في هذا؟
الصواب في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يعتقد في شيء البركة إلا بدليل.
نعم.
ولا يجوز له أن يتمسح طلبا للبركة إلا بدليل. وبالنسبة لبيت الله الحرام لا يجوز أن يمسح منه إلا ما دل عليه الدليل، وهو الحجر الأسود أو الركن اليماني.
نعم.
فهذان يستلمان، والحجر الأسود يجوز أن يقبل أما الركن اليماني فلا يقبل وإنما يستلم استلاما باليد. وأما سائر الكعبة فإن أركانها الباقية لا تستلم، لا تمسح ولا تستلم باليد ولا تقبل.
والملتزم ولا شيء؟
أما الملتزم فيلتزمه الإنسان للدعاء، لكن ليس معنى هذا أن يستلمه استلاما كما يستلم الحجر الأسود مثلا، ولا أن يقبله كما يقبل الحجر الأسود، وإنما يضع نفسه عليه رجاء أن يستجاب منه الدعاء في هذا المكان. كذلك أيضا الحجرة النبوية لا يجوز للإنسان أن يتمسح بها ولا أن يعتقد أن في التمسح بها أو في استلامها بركة أو أنه يطوله شيء كاستجابة الدعاء ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز.
كذلك المنبر، كذلك المحراب،
كذلك المنبر والروضة وهلم جرة، كل هذه لا يجوز استلامها. وخاصة يعني ما قد يلبس على الناس من كلام بعض أهل العلم في رمانة المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام الذي ورد عن بعض الأئمة في الرمانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمها، هذه الآن غير موجودة. فليس معنى مثلا أن يكون هناك منبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل في الخلاف في هذه المسألة، لا، هذا غير المنبر الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك المنبر اندثر وانتهى ولم يعد له وجود. والله تعالى وبالتالي يعني الخلاصة التي نخلص بها أنه لا يجوز
أن
لا يجوز أن يتمسح لا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمنبر ولا بالمحراب ولا بالرمانة ولا بشيء من هذا. كذلك أيضا بالنسبة لبيت الله الحرام لا يجوز أن يستلم منه إلا الحجر الأسود أو الركن اليماني أو والملتزم. أن يلتزم الملتزم التزاما. والله تعالى
جزاكم الله خير شيخنا على وقتك وعلمك، الله يحفظك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.